بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، الحمد لله الذي أظهر دينه المبين ومنعه بسياج متين، فحاطه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سخر لدينه رجالا قام بهم وبه قاموا، واعتز بدعوتهم وجهادهم وبه اعتزوا. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله كان يربي ويعلم ويدعو ويصوم ويقوم ويغزو، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسر مركز الدعوة والإرشاد بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات مكة المكرمة أن يرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك ضمن فعاليات برنامج صفوة الكلام من جوار البيت الحرام. ضيفنا أيها الأحبة هو فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، المشرف العام لجامعة المعرفة العالمية، وأستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود بالرياض والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ومدرس بالحرم المكي. له عدة مؤلفات وبحوث، ومن مؤلفاته المطالب العالية على الزوائد الثمانية وشرح البلوغ وشرح عمدة الأحكام وغيرها. عنوان محاضرة ضيفنا في هذا اللقاء هي النوازل في فقه الصيام، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله.
أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأهنئكم بشهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي له من الفوائد والثمرات الشيء الكثير، لكن ينبغي بنا أن نتفكر في الغاية التي من أجلها أوجب الله الصيام، ومن ثم نسعى إلى تحقيق هذه الغاية. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ التقوى معنى يحصل في القلب يجعل الإنسان يبتعد عن المعاصي والسيئات. وأضرب لكم مثلا: إذا كانت الشمس حارة تشتري نظارات شمسية، لماذا؟ من أجل أن تقيك من الشمس. هكذا هذه التقوى معنى في القلب يقيك من الإقدام على الذنوب والمعاصي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما معنى هذا؟ الغاية الشرعية من الصيام هي جعل الإنسان يبتعد عن الذنوب والمعاصي، فإذا كان يقدم على الذنوب والمعاصي في أثناء الصيام حينئذ لم توجد عنده الغاية التي من أجلها شرع الصيام. حديثنا في هذا اليوم عن المسائل الجديدة والوقائع الحادثة التي وقعت في عصرنا الحاضر ولم تكن موجودة في العصور الماضية، أو في المسائل التي يظن أن عصرنا هذا انفرد بوجود المسألة فيها ولو كان هذا الظن خاطئا، ونذكر لذلك عددا من المسائل. المسألة الأولى في الإخبار بدخول الشهر بواسطة وسائل الإعلام أو الاتصال الحديثة، مثال ذلك وسمعنا في القناة التلفزيونية أن الهلال قد رؤي، فحينئذ هل نعتمد على خبر هذه القناة التلفزيونية؟ أرسل لنا شخص رسالة بالجوال يخبرنا بأن الهلال قد رؤي، فحينئذ هل نعمل بهذه الرسالة أو لا نعمل بها؟ فنقول لا يعمل بها إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون الجهة التي أصدرت هذا الخبر موثوقة، فإذا كان الشخص الذي أرسل لك بالجوال لا تعرفه أو تعرف أنه من الناس الذين يمزحون أو يكذبون فحينئذ لا يجوز الاعتماد على خبره. ومثل هذا في القنوات، فإن بعض القنوات ليست بموثوقة ولا يصح الاعتماد على خبرها، ومن ثم لو أعلنت دخول الشهر فلا يلتفت إلى إعلانها. الشرط الثاني أن يكون الخبر يتضمن اعتماد الرؤية لا ذات الرؤية. لو جاءتك الرسالة قال رؤية الهلال في المكان الفلاني، هذه لا قيمة لها، إنما المعتبر باعتماد الرؤية من قبل الولاية الإسلامية أو القاضي الإسلامي. فإذا اعتمدت الرؤية وكان الخبر قد نقله جهة موثوقة فحينئذ يجوز الاعتماد على خبر هذه الجهات، ولو كان المرسل شخصا واحدا ما دام أنه موثوق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بشهادة الواحد في إثبات دخول الشهر، كما ورد في السنن من حديث ابن عمر أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم وحده برؤية الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا هذا اليوم. المسألة الثانية رؤية الهلال بالمكبرات، قد جاءت النصوص تدل على أن المعتبر هو رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان أو إكمال عدة رمضان، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذا قدر أن الرؤية لم تكن بالعين المجردة وكانت بواسطة الدربيل أو المكبرات أو نحو ذلك، فهل يجوز الاعتماد على مكبرات الرؤية أو لا يجوز ذلك؟ نقول مكبرات الرؤية هذه إذا رأت الهلال وقت إضاءته، إذا رأى الإنسان الهلال بها وقت إضاءة الهلال، لأن إذا لم يكن القمر مضيئا فإنه لا يصح أن يعتمد على رؤيته، ولا بد أن يكون هلالا بصفة الهلال، فإنه إذا رؤي على صفة المحاق لا قيمة له. مثال ذلك الهلال، إذا رؤي هلالا فإن رأسيه يكونان إلى الأعلى، فإذا كان قد رأى رأسي الهلال إلى الأسفل فرأسي القمر وضوء القمر فإنه لا يعتبر ولا يعد هلالا. لابد أن يكون بالصفة المعتبرة المسمات عند أهل اللغة هلالها أيا كانت هذه الرؤية. بعض الناس يسأل ويقول: هل يصح أن نعتمد على رؤية الأقمار الصناعية التي تكون في السماء؟ فالجواب عن هذا أن أهل الأرض يرون الهلال قبل أن يراه أهل الأقمار ولو كانوا في الأعلى، فإن صعود الإنسان على الجبل يجعله يرى الهلال لصفاء الجو وليس لإمكانية الرؤية، ومن يكون في الأسفل يرى الهلال أكثر ممن يكون بالأعلى، وإنما يتمكن من بالأعلى من رؤية الهلال من أجل صفاء الجو من الأدخنة والأغبرة وعوادم السيارات ونحو ذلك. طيب، ننتقل إلى المسألة الثالثة: هل يصح أن نعتبر بأقوال أهل الحساب في إدخال الشهر؟ فإن أهل الحساب الفلكي يعرفون وقت ولادة الهلال ويعرفون وقت غياب الشمس ووقت غياب القمر، ونجد أن حساباتهم دقيقة فيما يتعلق بالخسوف والكسوف، فهل يجوز الاعتماد على قول أهل الحساب؟ نقول: لا يجوز الاعتماد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويدلك على هذا أن أهل الحساب يختلفون في المعيار الذي يرتبون عليه الحكم بدخول الشهر، فإن بعضهم يقول: أنا يكفيني ولادة الهلال فإذا ولد الهلال أحكم بأن الشهر قد دخل، وبعضهم يقول: لا، لا بد أن يمضي بعد ولادة الهلال 15 ساعة. انظر إلى الفرق الكبير بينهم. وهكذا أيضا فيما يتعلق بسبق غروب الشمس، بعضهم يشترطه وبعضهم لا يشترطه، والذين يشترطونه يقولون: لا بد أن يبقى ألا يرى الهلال إلا أن يبقى الهلال في الأفق بعد غياب الشمس 29 دقيقة، وبعضهم يقول: يشترط أن يكون ارتفاع الهلال في الأفق 11 درجة، وبعضهم يقول: يكفي 1 درجة. ومن هنا فإن أهل الحساب وإن كانوا دقيقين في حساباتهم لكنهم يختلفون في المعايير التي يرتبون عليها، يرتبون بناء عليها الحكم بدخول الشهر، ولا يوجد ضابط يرجع إليه، ومن هنا لا يصح الاعتماد على أقوال أهل الحساب في إدخال الشهر. المسألة الثالثة فيما يتعلق باختلاف البلدان، وهذه مسألة قد يحتاج إليها الناس الذين يكونون في البلدان الغربية، ماذا يفعلون وعلى أي بلد يصومون؟ فنقول: اختلف الفقهاء في العصور الأولى، هل إذا رؤي الهلال في بلد يجب على جميع البلدان أن يأخذوا بحكم هذه الرؤية كما هو مذهب الإمام أحمد، أو أنه يكون لكل بلد رؤية مستقلة يعتمدون على رؤيتهم كما هو قول جمهور أهل العلم؟ إذن هذه المسألة خلافية من قديم، وكل بلد أهل الولاية فيه وأصحاب القضاء الشرعي يقررون النظر في هذين الرأيين الفقهيين، فإذا اجتهدوا وأخذوا بأحد هذين الرأيين عملوا به وبرئت ذمتهم بذلك. وأما بالنسبة لمن في الغرب فإنهم إذا أفراد الناس يعملون بما يقوله القائمون على المركز الإسلامي الذي يصلون معهم، لأنهم هم الذين يتولون شؤون أهل الإسلام. أما أصحاب المراكز فإنه ينبغي بالقائمين على المراكز في المدينة الواحدة أن يجتمعوا فيقرروا ما هي الطريقة التي يسيرون عليها، ويحسن بهم أن يتفقوا على ذلك، ليكون أهل البلد الواحد في صومهم وفطرهم على طريقة واحدة. وأهل هذه المراكز منهم من يقول أعتمد على رؤية إحدى البلدان الإسلامية، فأي بلد إسلامي أعلن الرؤية عملت بقوله، وبعضهم يقول أنا أشترط 3 بلدان، فإذا أعلنت 3 بلدان أخذنا بقولهم، وبعضهم يقول أمر الحج ويوم عرفة وعيد الفطر وعيد الأضحى يكون بحسب البلد الذي يشرف على المشاعر وعلى الحرمين، ولذلك أعمل في دخول الشهر شهر رمضان وخروجه برؤية ذلك البلد الذي أعتمد عليه في عيد الأضحى. فالمقصود أن القائمين على المراكز الإسلامية في المدينة الواحدة التي ليس فيها ولاية إسلامية يجتمعون فيقررون ما يرونه باجتهادهم، ويطاوع بعضهم بعضا، ولا ينبغي بهم أن يقع بينهم نزاع. لو قال شخص سعودي يعيش في الغرب أعلنت السعودية أن غدا من رمضان، والمركز الإسلامي الذي لدينا لم يعلن أن غدا من رمضان، فحينئذ ماذا أفعل؟ نقول اعمل بقول القائمين على المركز الإسلامي وفي ذمتهم، لأن أهل الإسلام في البلد الواحد ينبغي بهم أن يكون حكمهم واحدا، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واسم الشهر إنما سمي بهذا الاسم لاشتهاره، فإذا لم يكن مشتهرا في بلد الإنسان فلا يكون الشهر قد دخل حينئذ. من الأمور المتعلقة بعصرنا الحاضر ما يتعلق برؤية القنوات التلفزيونية ورؤية الأنترنت ونحو ذلك. قد يقول القائل ما حكم رؤيتها في شهر رمضان وهل تؤثر على صيامي؟ نقول ننظر، إن كان ما تراه فيها من الأمور التي تتقرب إلى الله بها من سماع القرآن ومن سماع الذكر ومن سماع المواعظ ومن سماع العلم فهذا عمل صالح يعظم أجرك وثوابك بالاستماع إليه. وينبغي بالإنسان في شهر رمضان أن يقارن بين الأعمال فينظر أيها أكثر أجرا وأعظم ثوابا وأيها أكثر نفعا للآخرين فيقدم عليه، فيكون بذلك ممن استغل شهر رمضان بأحسن استغلال وأوجد بإذن الله عز وجل التقوى في قلبه. أما القنوات التي تعرض المحرمات فهذه لا يجوز للمسلم أن يشاهدها لا في رمضان ولا في غير رمضان، ويجب على الإنسان أن ينزه بيته من هذه القنوات التي تعرض المحرمات. ومن أمثلة المحرمات أن يعرض في هذه القنوات الغيبة والقدح في الآخرين، فهذا سواء كان بدول أو بأشخاص أو بجماعات فهذا غيبة وهو من المحرمات، فيجب على الإنسان أن ينزه بيته وجهازه وسماع نفسه وسماع أبنائه من مثل هذه الأصوات ومن مثل هذا الكلام. ومثل ذلك أيضا رؤية وجوه النساء ورؤية أبدان النساء وعوراتهن، فإن هذا من المحرمات سواء رآها الإنسان مباشرة أو رآها في القنوات أو في الشبكة، فإن الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. يقول القائل: أنا أصلي بالليل ولا أجد حلاوة لصلاتي ولا لذة لمناجاتي مع ربي. نقول: فتش نفسك، هل كان على قلبك غطاء بسبب ذنوبك ومعاصيك؟ هل أنت ممن يشاهد النساء المتبرجات في هذه القنوات؟ فحينئذ هذا أثر على قلبك وجعلك لا تستشعر قيمة هذه الصلاة، ولم تكن من أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى الله على القلوب بحيث لم تصبح تستشعر قيمة العبادة والطاعة والصلاة وقراءة القرآن بسبب ما كسبه العباد من الذنوب أو من الأموال المحرمة والكسب الخبيث. قد يقول قائل: هل هذا مؤثر على الصوم؟ نعم مؤثر، ينقص أجرك، ومرات قد يعود الصائم بلا شيء لكنه يخف إثمه لأنه صام. كيف يعود بلا شيء؟ بخفي حنين. نعم، لأنه قد أقدم على معاص كثيرة وسيئات عديدة، ومن ثم لم يحصل على شيء من الأجر لأنه قد أذهبه بهذه المعاصي. طيب، هل يؤثر على صحة الصوم؟ نقول: ننظر، إن أنزل الإنسان بعد تكرار النظر فحينئذ يبطل صومه بذلك ويجب عليه القضاء، وذلك لأنه قد قضى شهوته بعد رؤيته وتكرار نظره. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي عن الصائم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فدل هذا على أنه إذا لم يدع الصائم شهوته فحينئذ يؤثر ذلك على صومه. من المسائل التي كثرت في هذا الزمان ويسأل الناس عنها مسائل الحقن، هل يستخدمها الصائم أو لا يجوز له أن يستخدمها؟ ونقول: هذه الحقن على أنواع. النوع الأول: الإبر المغذية، فهذه إذا كان الإنسان محتاجا لها استعملها ولا حرج عليه فيها، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، لأن الله أجاز للمريض الفطر وأوجب عليه القضاء، فهذا أفطر بهذه المغذيات. وما يتناوله الإنسان من هذه المغذيات أعظم في إفادة البدن من الأكل والشرب. النوع الثاني: الإبر التي فيها نوع تغذية، فمثل هذه الإبر الجمهور على أنها تؤثر على صوم الإنسان وأنه لا يحق له أن يتناولها. ومثل ذلك الإبر التي فيها نسبة من الجلوكوز أو السكريات، فهذه لا يجوز للصائم أن يتناولها إلا إذا كان مريضا، فإذا كان مريضا فتناولها وجب عليه القضاء. ويدخل في هذا النوع إبر السكري، فإن فيها تأثيرا على البدن ونوع تغذية، ومن ثم لا يتناولها الصائم. فإن قال لإنسان: أنا أريد الإفطار وأحتاج إلى تناول هذه الإبرة قبل طعام الإفطار بمدة 10 دقائق، أفلا أخذها قبل الأذان؟ نقول له: لا تأخذها قبل الأذان، وإنما أخر وجبة الطعام، فأفطر على ما عند الأذان، وإن كانت التمرة الواحدة لا تؤثر عليك فخذها، ثم بعد ذلك خذ الإبرة. فإذا صليت كل وجبة إفطارك حينئذ. والنوع الثالث من أنواع الإبر، الإبر العلاجية التي ليس فيها نسبة من التغذية، فهذا النوع مما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء المعاصرين، هل يؤثر على صوم الإنسان أو لا يؤثر عليه؟ فقال طائفة بأنها لا تؤثر لأنها ليست أكلا ولا شربا وليست في معناهما، ومن ثم لا تؤثر على صوم الصائم. وقال بعض الفقهاء المعاصرين بأنها تؤثر، فإن احتاجها الإنسان استعملها وقضى ذلك اليوم. قالوا لأن من تناول الحبوب والدواء بفمه أثر ذلك على صومه، فهكذا من أخذ الحقن العلاجية. وهذه المسألة لها أصل في كلام الفقهاء المتقدمين، وهي مسألة الجائفة والمأمومة. ما هي الجائفة؟ الجائفة الجرح العظيم الذي يكون في البدن فيصل إلى الجوف، إذا وضع فيه الدواء هل يؤثر على الصوم أو لا يؤثر؟ أكثر الفقهاء المتقدمين قالوا يؤثر على صوم الإنسان. ومثله في المأمومة، وهي الجرح الذي يكون في الرأس يصل إلى أم الدماغ، فإذا وضع العلاج فيه هل يؤثر على صوم الصائم؟ أكثر الفقهاء من المتقدمين يرون أنه يؤثر على صوم الصائم، فعلى ذلك يقاس ما يتعلق بهذه الحقن العلاجية. وليعلم بأن الأفضل في حق الإنسان إذا كان محتاجا لهذه الأبر أن يتناولها وأن يستعملها ولو في رمضان وأن يقضي، لأنه إذا أبقى بدنه سنين بفضل الله عز وجل بسبب استعمال هذه العلاجات فهو أولى من أن يمكن الأمراض من الوصول إلى بدنه. مثال ذلك إذا كان هناك مريض، لم يتناول حبوب الضغط قبل الفجر، ومن المعلوم أن مريض القلب، أن مريض الضغط إذا لم يتناول الحبوب قد ينزل عنده الضغط، وقد يؤثر ذلك بوفاته أو بحصول الجلطات عليه، فنقول تناول هذه الحبوب. والأفضل عند الله والأحب إليه سبحانه أن تفطر وأن تأكل هذه الحبوب وأن تشرب معها الماء، ليكون ذلك أحفظ لبدنك بإذن الله جل وعلا، ولك أجر الصيام كاملا، ولك أجر تناول العلاج، ولك أيضا أجر القضاء. فإفطار الإنسان في هذه الحال أفضل وأحب إلى الله جل وعلا. ومثله جميع المرضى الذين يؤثر الإفطار عليهم بزيادة المرض أو بتأخر الشفاء، فإنه يقال لهم إن الفطر أفضل في حقكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه. من المسائل المتعلقة بهذا أن هناك علاج للقلب يوضع تحت اللسان، فهل يجوز للإنسان أن يستعمله وهو صائم أو هل يؤثر ذلك على صومه؟ فنقول استعمال هذه الحبات جائز ولا يؤثر على صوم الإنسان، لأن الفم يعتبر شرعا من ظاهر البدن وليس من داخل البدن، وما دام أن هذه الحبوب لا تدخل في الجوف فإنه وإنما يبتلع الجسم هذه آثار هذه الحبوب، فحينئذ لا تؤثر على صوم الإنسان. ومثل هذا أيضا المراهم التي يضعها الإنسان على بدنه فإنها لا تؤثر على صوم الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه كان يغتسل وهو صائم ومع ذلك لا يفطر بهذا، والاغتسال يدخل شيء من الماء معه إلى مسامات الجسم، فهكذا أيضا المراهم بأنواعها. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة تحليل الدم، سواء كان تحليل السكري أو التحليل الذي بالبروزات أو غير ذلك، هل يجوز للإنسان أن يفعله وهو صائم؟ نقول الأظهر أنه يجوز للإنسان أن يفعله ولا حرج عليه ولا يؤثر على صومه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الحجامة وحدها بكون صاحبها يفطر، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. والحجامة أخذ الدم من الرأس على طريقة معينة، ونحن لم نعرف المعنى في هذا، ومن هنا نقول هذا خاص بالحجامة، وأما تحليل الدم فإنه لا يدخل في هذا، ولو أخذوا براويز كثيرة ما لم يؤدي ذلك إلى إضعاف الجسد. من المسائل المتعلقة بهذا أيضا مسألة تغسيل الكلاء، هل يجوز للصائم أن يغسلها وهو صائم أو لا؟ نقول تغسيل الكلى يترتب عليه إدخال مواد إلى الجسم، فإن التغسيل على نوعين: التغسيل الدموي بأن يسحبوا دم الإنسان فيصفونه ويضيفون إليه بعض المواد ثم يعيدون الدم مرة أخرى، فهذا مؤثر على صوم الإنسان لأنه يتغذى به. والنوع الثاني من أنواع تغسيل الكلى التغسيل البريتوري، وهو عبارة عن أخذ ماء من الجسد وتنظيفه وتنقيته وإعادته مرة أخرى. والغسيل الدموي مرات يأخذ ساعتين وإلى 3 إلى 4، أما البريتوري هذا فيأخذ مدة 12 ساعة، وقد يستعمله الإنسان في بيته. وهذا كلا النوعين مؤثر على صوم الصائم، وحينئذ إذا احتاج إليه الإنسان فإنه يفطر في ذلك اليوم إذا لم يتمكن من جعله في الليل. وإذا كان الإنسان عند هذا الغسيل يتأثر جسده ويحتاج إلى تغذية فلا بأس في الإفطار لأنه مريض، والمريض أجاز له الشرع أن يفطر. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة الطائرات وكيفية معرفة أوقات الإفطار وأوقات الإمساك، فنقول من في الطائرة لهم توقيت خاص بهم يعتمدون فيه على رؤية غروب الشمس وعلى رؤية طلوع الفجر، ولا يجوز لهم أن يعتمدوا على توقيت البلد الذي يكون أسفل منهم، ولا يجوز لهم أن يعتمدوا على توقيت البلد الذي سيسافرون إليه ولا البلد الذي أقلعوا منه، وإنما لهم رؤية خاصة وعمل خاص، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، والله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. ومن هنا قد يكون الإنسان قد بقي عليه 10 دقائق على الإفطار فتقلع الطائرة ويستمرون في الذهاب إلى جهة المغرب فلا يتمكنون من الإفطار إلا بعد 1.5 ساعة، لماذا؟ لأن الشمس لم تغرب عليهم إلا بعد ذلك. وقد يكون الإنسان في الطائرة فتغرب الشمس عليهم فيفطرون فتقلع بهم الطائرة فلما ارتفعوا شاهدوا الشمس، فما حكم صيامهم؟ نقول الصيام صحيح ومجزئ، لماذا؟ لأنهم قد صاموا يوما كاملا حتى غروب الشمس فأجزأهم ذلك. وقد من المسائل المتعلقة بهذا أن الإنسان قد يسافر من بلد يكون الناس قد صاموا فيه ويذهب إلى بلد ويجد الناس مفطرين، ماذا يعمل؟ نقول بأنه يعمل في كل بلد بحسب رؤية أهله. مثال ذلك، لو صمنا هنا في السعودية يوم السبت وذهب الإنسان إلى مصر وكان أهل مصر لم يصوموا إلا يوم الأحد، فماذا يفعل؟ نقول أول الشهر يعمل فيه بحسب الحال والحكم المعتمد في البلد الذي كان فيه أول الشهر، وإذا سافر إلى البلد الآخر يعمل فيه بأحوال وحكم أهل البلد الثاني. فإن كان مجموع ما صامه في البلدين أقل من 29 يوما فإنه بعد العيد يقضي حتى يصل مجموع صيامه إلى 29 يوما. وأما إذا كان مجموع صيامه 29 يوما فأكثر فإنه حينئذ يكتفي بما صامه. لو قدر أنه صام 29 وأهل البلد الأول صاموا 30 وأهل البلد الثاني صاموا 30 قلنا يكفيه ذلك، لأن الشهر قد يكون 29 يوما. لو قدر أن أهل البلد الآخر سافروا صاموا زيادة فأصبحوا يصومون اليوم 31 نقول يجب عليك أن تصوم معهم ولا يجوز لك أن تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون، أي إذا صام الناس وجب عليك أن تصوم، وفطركم يوم تفطرون، فإذا أفطر الناس في بلدك وجب عليك الإفطار، وأضحاكم يوم تضحون. من المسائل المتعلقة بهذا، هل يجوز أن نعتمد على الساعة والتقويم فيما يتعلق بإثبات طلوع الفجر أو دخول وقت المغرب أو لا؟ نقول نعم يجوز ذلك بشرطين. الشرط الأول أن يكون التقويم صادرا من جهة موثوقة، أما إذا صدر التقويم من جهة غير موثوقة فإنه حينئذ لا يصح الاعتماد عليها. ومن أمثلة ذلك في بعض الصحف التي لا يعرف أهلها بالثقة، فهؤلاء إذا نشروا نشرة الإمساكية لا يجوز أن يعتمد على نشرتهم، لماذا؟ لأنهم ليسوا من الثقات في هذا الخبر. ولذلك نجد أهل الصحف يختلفون، انظر في تقويم أوقات المغرب والفجر في هذه الصحف تجد أن بينها تفاوتا فيما يتعلق بالمدينة الواحدة، ومن هنا لا يصح الاعتماد على خبر الجهة غير الموثوقة، وإنما يعتمد على الجهة الموثوقة. أما من عالم موثوق أو من مركز إسلامي يعرف القائمون عليه بالأمانة والثقة، وحتى لو كان المركز الإسلامي مجهولا عندك ولا تعرف أنهم من الثقات فلا يصح أن تعتمد على الإمساكية التي يصدرونها. والشرط الثاني أن تكون الساعة لديك صحيحة غير عطلانة، فإن كانت الساعة فيها خلل فلا يجوز لك الاعتماد على ما في هذه الساعة. وهناك شرط ثالث وهو التأكد مما في الساعة، لأن بعض الناس قد يصحو من النوم فيلتفت إلى الساعة يجدها 5:30 فيأكل، ثم إذا تبين في الساعة فيجد أنها 6:30 والأذان عندهم في بلدهم 6:00، فحينئذ لا بد أن تتحرى وتتأكد. ومن هنا في زماننا هذا لوجود أصوات كثيرة ولوجود نقل الأذان في بعض وسائل الإعلام ووجود الأذان كنغمة في بعض الجوالات، فإذا استمعت الأذان يجب عليك أن تتحرز، يجب عليك أن تتحرز حتى تتأكد أن هذا المؤذن هو المؤذن الثقة الذي يؤذن في مسجدكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للإنسان أن يعتمد على خبر المؤذن فقال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه إذا وضع في الجوال القرآن الكريم فما أحكامه؟ نقول: ليس بمصحف، ومن ثم يجوز للإنسان أن يمسه وهو على غير طهارة، ولا بأس من أن يقرأ فيه وهو غير متوضئ، ولا حرج على الإنسان أن يدخل به في دورة المياه، بشرط أن تكون الصفحة، صفحة الجوال، ليست مكشوفة على الآيات القرآنية. ومثل هذا أيضا ما لو كان هناك جهاز إيباد أو كان هناك جهاز حاسب آلي فإنه يعامل بمثل هذه المعاملة. ومثل هذا أيضا الأشرطة والسيديات التي فيها تسجيل القرآن يجوز للإنسان أن يمسها بدون طهارة لأنها ليست مصحفا، إنما منع الإنسان من مس المصحف الذي كتب على الصحف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن، لا يمس المصحف إلا طاهر. من المسائل الحادثة التي وقعت في عصرنا الحاضر مما يتعلق بالنساء أكل الحبوب التي توقف الدورة. بعض النساء قد تريد أن تعبد الله وأن تتمكن من الصيام وقراءة القرآن، ومن ثم تأكل الحبوب لتوقف الدورة أو تؤجل نزولها إلى ما بعد الشهر، فما حكم هذه الحبوب؟ نقول: الأولى والأحسن بالمرأة ألا تأخذها لما لها من التأثيرات، فهي تؤثر وفي مرات لا تمنع من نزول الدورة، ومن هنا فإن الأولى بالمرأة ألا تأخذها، فإذا تركتها المرأة فإنه يحسب لها أجر الصيام ويحسب لها أجر ما كانت تعتاده من قراءة القرآن ومن الأعمال الصالحة التي يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من رغب في عمل صالح وبذل له الأسباب فمنع منه لسبب خارج عنه فإنه يحوز أجره كاملا. فقد لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم طريقا، ما سلكتم واديا ولا قطعتم طريقا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. فإذا تناولت المرأة هذه الحبوب فتوقف الدم عنها ولم تر دما فإنه يجوز لها الصوم ويصح ويجزئ ولا تطالب بالقضاء، وكذلك يجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يطأها في الليل. ومن المسائل الجديدة المتعلقة بالوطئ ما يتعلق بالوطئ بالحائل، الجماع بالواقي، هل له أحكام الجماع؟ نقول: نعم، من وضع الواقي فجامع فإنه يكون مجامعا في نهار رمضان وبالتالي يفسد صومه، ويجب عليه حين ولو لم ينزل ويجب عليه حينئذ أن يأتي بالكفارة المغلظة بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة كما هو الحال في زماننا فإنه حينئذ ينتقل إلى صوم شهرين متتابعين. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن الكفارات المغلظة ينتقل الإنسان فيها إلى الصيام في زماننا. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك رق في هذا الزمان، وما يحكى بأنه يوجد بأنه يوجد الرق فيه في بعض البلدان تمنعه تلك البلدان ولا تجيز للناس أن يجعلوه عندهم، ومن ثم هذا الرق من الأمور الممنوعة في تلك البلدان، ومن هنا لا يصح للإنسان أن يعاونهم على مخالفتهم لولي أمرهم، على أنه قد أثر في مثل هذا وجود التحايل من كثير من هؤلاء، يأتي بأخيه ابن أمه وأبيه ويأتي بهم إلى المكتب ويقول هذا رقيقي، ويقر الآخر بأنه رقيقه فيعطونه مبلغا ماليا فيقتسمانه كذبا وزورا وأكلا للمال بالباطل. ولذلك فإننا نقول من جامع وجب عليه حينئذ أن يصوم شهرين متتابعين، وعند وجوب الصوم الشهرين المتتابعين لا بأس أن يختار الإنسان وقت الشتاء الذي يقصر نهاره ويبرد جوه. ومن المسائل المتعلقة بهذا، إذا كان الإنسان صائما هل يجوز له أن يتحدث مع زوجته بالكلام الجنسي بالهاتف أو غيره؟ فنقول الأولى بالإنسان أن يجتنب هذا وقت الصيام لئلا ينزل فيفسد صومه بذلك، وأما إذا لم ينزل فإن صومه لا يفسد بمثل هذا. فمن كان يأمن من نفسه ويعرف أنه لا ينزل فلا بأس أن يتحدث بمثل هذا الحديث إلا أن يكون معتكفا. ومن مسائل هذا، إذا كان لإنسان معتكفا فإنه يجوز له أن يتحدث بالجوال بشرط ألا يرفع صوته في المسجد، وألا يؤذي الآخرين الموجودين في المسجد، وألا يتحدث ببيع وشراء وشيء من أمور الدنيا. فلو كلم أهله يأمرهم بشيء من حوائجهم فلا بأس بمثل هذا. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا قدم عليه زوجاته فحادثهن في المسجد، وكانت زوجاته بيوتهن في المسجد، أبوابها في المسجد، إلا صفية، فلما أرادت صفية أن تعود إلى بيتها انقلب النبي صلى الله عليه وسلم معها حتى أعادها إلى بيتها، وذلك لأنه كان بالليل. فدل هذا على أن المعتكف يجوز له أن يتحدث بالجوال بشرط أن لا يكون الحديث معصية، وبشرط أن لا يكون الحديث فيه شيء مما يختص بما يكون بين الرجل وأهل بيته. وهكذا لا يتحدث بشيء من المحرمات، لا بغيبة ولا بنميمة ولا بغيرها من المحرمات. ومن المسائل المتعلقة بهذا، أن الإنسان إذا كان معتكفا هل يجوز له أن يشحن جواله من كهرباء المسجد، أو يشحن الكمبيوتر عنده بطارية الحاسب من المسجد، أو لا يجوز له ذلك؟ نقول كهرباء المسجد تبرع بها متبرع من أجل أن تكون لمصلحة المسلمين، فحينئذ يرجع إلى هذا المتبرع ويسأل هل تجيز ذلك؟ فإن منعه فلا حق حينئذ، فلا بد أن يأذن المتبرع ولا بد أن يأذن القائمون على المسجد، فإن أذنوا جاز للناس أن يستعملوا الكهرباء في المسجد فيشحنون بها جوالاتهم وبطاريات حواسبهم. أما إذا لم يأذنوا فإن الأصل عدم جواز استعمالهم لهذه الكهرباء، وذلك لأن الكهرباء لأن الشحن يصرف من كهرباء المسجد ولو كان بشيء قليل، وحينئذ أنت استعملت كهرباء المسجد الذي وضع للحاجة العامة في حاجتك الخاصة. وكذلك قد يؤدي هذا إلى تلف بعض الأجهزة وبعض الكهرباء، لأن الكهرباء لها طاقة محددة، فإذا استعملت بأكثر مما هي عليه فحينئذ قد تؤثر على أدوات المسجد. من المسائل المتعلقة بهذا مسائل توكيل الجمعيات في إخراج الكفارات. إذا عجز الإنسان عن الصيام وليس لديه رقبة، وجب عليه إطعام 60 مسكينا، فهل يجوز توكيل الجمعية في إخراج هذه الكفارة؟ نقول لا بد أن تكون الجمعية وأن يكون القائمون عليها من الثقات. أما إذا كنت لا تعرف القائمين على الجمعية، أو هناك شبهات وهناك حديث من الناس حول أمانتهم ونزاهتهم، فإنه حينئذ لا يجوز لك أن توكل الجمعية في إخراج الكفارة عنك. ومثل هذا في صدقة الفطر، لا يوكل الإنسان الجمعية أو المسجد إلا إذا كانت ثقة. وقد تكون الجمعية ثقة عند زيد لكنها ليست بثقة عند عمر، ومن هنا فكل يعمل بما يغلب على ظنه من الثقة بهذه الجمعية. من المسائل المتعلقة بهذا مسائل إخراج زكاة الفطر في بلد آخر غير بلد الإنسان. الأصل أن زكاة الفطر زكاة عن البدن، حيث إن الله أبقى بدنك سنة كاملة، فتخرج صدقة الفطر شكرا لله عز وجل أن أبقى بدنك، فهو طعمة للمساكين وطهرة من الرفث في الصوم. ومن هنا فإن الأصل أن إخراج زكاة الفطر يكون في البلد الذي يكون الإنسان فيه، ولا ينقل الزكاة إلى بلد آخر إلا إذا كان هناك سبب، كما لو كان له قرابة في البلد الآخر يعرف حاجتهم، أو لم يجد مسكينا في بلده الذي يسكن فيه فينقل صدقة الفطر، أو يكون الإنسان قد تفرق مع عائلته، بعض العائلة في بلد وبعضهم في بلد آخر، فحينئذ لا بأس أن يخرجوا زكاة الفطر في إحدى البلدين، ولا حرج عليهم في ذلك، لأن الأسرة الواحدة لها الحكم الواحد. ومن المسائل المتعلقة بهذا، وهي مسائل قديمة وليست بجديدة، مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر. فهذه المسألة من المسائل الخلافية من العصور الأولى، والفقهاء منذ الزمان الأول لهم ثلاثة أقوال مشهورة في هذه المسألة. القول الأول يقول لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الأصناف المذكورة في الحديث، وهي البر والشعير والتمر والأقط، ولا يجيزون إخراج الزكاة من غير هذه الأصناف الأربعة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وجماعة. قالوا لأنه قد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من بر أو من شعير أو من تمر أو من أقط، قالوا فدل ذلك على أنه لا يجوز إخراج صدقة الفطر مما سواها. والقول الثاني يقول بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر من الأطعمة التي يقتاتها الناس، فكل طعام يقتاته الناس يجوز إخراج زكاة الفطر منه على هذا القول الثاني. ما الفرق بين القولين؟ على القول الأول لا يجوز إخراج الأرز، لماذا؟ لأنه ليس من الأصناف الأربعة. وعلى القول الثاني يجوز لأنه مما يقتات. الذرة هل يجوز إخراجها؟ على القول الأول لا يجوز لأنها ليست من الأصناف الأربعة، وعلى القول الثاني يجوز إخراجها، لماذا؟ لأنها مما يقتات. القول الثالث، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر طعمة للمساكين، وقالوا بأنه قد ورد في حديث أبي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير الحديث. ومن هنا فهذا القول أرجح من القول الأول. والقول الثالث في المسألة أنه يجوز إخراج القيمة، فننظر قيمة الصاع في السوق فنخرجها بناء عليه. وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة، لكن هذا القول نرى أنه يخالف ظواهر الأحاديث السابقة، فإنه قال طعمة للمساكين. ومن هنا فإن الأظهر أنه لا يصح إخراج القيمة، ويدلك على ذلك عدد من الأمور. الأمر الأول أن مقصود الشارع في صدقة الفطر إغناء الناس في يوم العيد، وعندما يوزع الطعام لا يأخذ الإنسان إلا حاجة في يوم العيد وحاجة في أيام قليلة. أما إذا كان التوزيع بالنقد فإن المسكين لن يتوانى عن أخذ ما استطاعه ولو كان بمبالغ كثيرة، ومن هنا فتوزيعها طعاما أولى وأحسن. والأمر لأنه يتحقق به مقصود الشارع في إغناء الفقراء في يوم العيد. المعنى الثاني أن صدقة الفطر إذا تم توزيعها بالطعام لم يأخذها إلا المحتاج حقيقة، بخلاف ما إذا تم توزيعها بالنقد فإن ضعاف النفوس قد تضعف نفوسهم فيأخذونها. ومن هنا فإن الصواب أنه لا يجزئ في صدقة الفطر إلا أن يتم إخراجها بالطعام لظواهر هذه النصوص. وصدقة الفطر يجب إخراجها صاع، والصاع يختلف باختلاف الأصناف من جهة الوزن، بعض الأصناف ثقيل مثل التمر، وبالتالي صاعه يمكن يصل إلى 4.5 كيلو، بعضها متوسط مثل الأرز فصاعه يكون 3.25، وأنواع الرز تختلف أيضا، بعضها كثيف ثقيل وبعضها ليس كذلك. ومن هنا فإنه لا يصح وضع حد في الوزن بالنسبة للصاع، وإنما يقال الصاع وحدة معروفة، وحدة للحجم يرجع إليها في صدقة الفطر، وهي قرابة اللتر والثلث، من أخرج اللتر والثلث فإنه يجزئه إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا. وأسأله جل وعلا أن يرزقكم جميعا التقوى والعمل الصالح، وأن يجعل شهر رمضان لا يغادركم إلا وقد غفرت ذنوبكم ومحيت عنكم سيئاتكم وأبعدت عنكم زلاتكم، كما أسأله سبحانه أن يصلح ذرياتكم وأن يريكم فيهم ما يسركم وأن يجعلهم قرة أعين لكم. وأسأله جل وعلا أن يجعلكم من أهل الجنة وأن يخفف عنكم الحساب يوم الحساب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم ورفع درجتكم في عليين وغفر لكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: نشهد الله عز وجل على محبتكم فيه، وسؤالنا كالتالي: يقول الله عز وجل ليلة القدر خير من 1000 شهر، وعند اختلاف المطالع تكون في كل قطر ليلة قدر، فكيف يجاب على هذا الإشكال؟
ليلة القدر ليلة فاضلة قد جعلها الله جل وعلا خير من 1000 شهر، وكان الصحابة يتحرون لهذه الليلة، وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في تلك السنة. وليلة القدر هي في العشر الأواخر، ولكنها تنتقل من ليلة إلى ليلة أخرى في كل سنة، وليست في ليلة واحدة. ولذلك في تلك السنة قال تحروها في السبع الأواخر، فتكون إما ليلة من ليلة 23 فما بعد. وفي السنة في سنة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أراني أسجد في صبيحة ليلة القدر على ماء وطين، فلما أصبح من ليلة 21 فإذا بالمطر ينزل وإذا بالمطر يدخل في المسجد، فيسجد صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في اليوم 21 على ماء وطين. فدل هذا على أن ليلة القدر تنتقل. إذا تقرر هذا فيمكن أن تكون ليلة القدر في بلد ليلة 21 وفي البلد الثاني ليلة 22، لأن الرؤية مختلفة بين البلدين، ولا حرج في هذا ولا إشكال، ولا بأس أن تكون. وليالي الشفع يمكن أن تكون من ليالي من ليلة الوتر ليلة القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا لا يتم الاعتماد على الحسابات الفلكية؟
تقدم الجواب عليها. نعم، وذكرنا أنهم ليسوا على طريقة واحدة، وأن أهل الفلك يختلفون في معايير دخول الشهر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استخدام البخاخ للمصابين بالربو؟
البخاخ الذي يستعمل للربو، ما حكم استعماله؟ نقول: هذا البخاخ إذا كان ما يصدر منه من البخار يكون في الفم ولا يصل إلى الحلق، يكون في الفم لتلطيف الهواء الداخلي إلى القصبات الهوائية، فحينئذ لا يفطر الإنسان به. لماذا؟ لأنه لم يدخل في جوفه شيئا. أما إذا كانت بعض البخاخات يصل منها إلى الحلق فحينئذ نقول تؤثر على صوم الصائم. ومثل هذه المسألة مسألة معجون الأسنان، ما حكم استعمال الصائم لها؟ فنقول: معجون الأسنان إذا لم يكن يدخل إلى الجوف منه شيء ولم يحس الإنسان بطعمه في حلقه فإنه يجوز له أن يستعمله وقت صيامه، ولا حرج عليه في ذلك لأنه لم يدخل إلى جوفه شيئا. وأما إذا كان يجد طعمه في الحلق لكنه لا يدخل إلى الجوف شيء فإنه يكره استعماله لغير حاجة. وأما إذا كان يصل شيء من هذا المعجون إلى الحلق فحينئذ لا يصح للإنسان أن يستعمله. ومن المسائل المتعلقة بهذا قطرة العين، فإن قطرة العين الصواب أنه يجوز للإنسان أن يستعملها لأنها لا تصل إلى الجوف، ولو قدر أن الإنسان وجد طعمها في حلقه لم يؤثر ذلك على صومه، لأن وجود الطعم لا يعني دخول القطرة إلى داخل الجوف. والإنسان قد يجد طعم الطعام بمجرد رؤيته له. وهناك أنواع من النباتات إذا وطئها الإنسان بقدمه وجد طعمها في حلقه. وأما بالنسبة لقطرة الأنف فإن قطرة الأنف لا يجوز للصائم أن يستعملها، وذلك لأن الأنف منفذ إلى الجوف، ومن ثم يصل ما يضعه الإنسان في أنفه إلى الحلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل هذا على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لئلا يدخل إلى جوفه من حلقه شيء من ماء الاستنشاق.
يقول السائل: جزاكم الله خيرا عما تفضلتم به، سؤالي: المريض المريض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه ويحتاج إلى الدواء دوما ماذا عليه؟
نعم، من كان مريضا مرضا مزمنا ويحتاج إلى الدواء دائما فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. مثال ذلك إنسان قد غير كبده وقال له الأطباء لا بد أن تتناول دواء المناعة كل 6 أشهر كل 6 ساعات. سألهم هل يوجد دواء بديل عنه يمكنني من الصوم؟ فإن قالوا لا فحينئذ يجوز له الفطر. فإن قالوا ستستمر حاجتك لهذا الدواء دائما فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان يرجى أن يزول هذا المرض فحينئذ نقول آخر الصوم حتى تتمكن منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين الحجامة والتبرع بالدم؟
الحجامة شيء في الرأس وهو دم فاسد يؤخذ من الرأس، ومن هنا فليس مشابها للتحليل، والتحليل يسمونه وأخذ الدم من البدن يسمونه الفصد، والتحليل نوع من أنواع الفصد، والفقهاء يفرقون بين الفصد الذي يكون في البدن وبين الحجامة. والشرع إنما ورد بتعليق الفطر بالحجامة، وحينئذ نقول الحجامة يفطر بها الصائم، ولم نعرف المعنى الذي من أجله جعل الشرع الحجامة من المفطرات ولا نعرف العلة، ومن هنا نقول لا يصح أن نقيس عليها.
يقول انتهت المحاضرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا وإياكم لاستغلال شهر رمضان بالعمل الصالح الرشيد الذي ينفعنا في الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا في هذا الشهر المبارك من التقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري خير الجزاء وأحسنه على هذا الطرح العلمي الجميل، فنسأل الله أن يعظم أجر شيخنا وأن يزيده علما وقدرا. أيها الأحبة، كنا في روضة من رياض الجنة، وغدا موعدنا مع روضة أخرى لفضيلة الشيخ إبراهيم بن مبارك بوبشيت بعنوان يا الله، فإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.